الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نتكلم في بحث في قضاء ما ترك عمدا من فرائض العبادات وفي قيام بعض المسلمين به عن بعض. تكلمنا عن الصلاة، وتكلمنا عن الصيام، وتكلمنا عن الحج، وبقي الكلام عن الزكاة. إذا كان القضاء عن الميت في العبادات البدنية مشروعا، فالزكاة هي عبادة وحق مالي من باب أولى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على أنها تظل بعد وجوبها دينا على صاحبها، أي كل إنسان عليه زكاة لم يؤديها إلى الفقراء والمساكين إلى أصحابها تبقى دينا في ذمته، وإذا مات فإنها تخرج من تركته قبل أن نوزع التركة، وأنها تقضى بعد وقتها وتقضى من ماله إذا توفي، وتقضى عنه من مال غيره. يعني بمعنى آخر، لا يقولن أحد إنني قد انتهت السنة ولم أزكي في السنة الماضية، وكل شيء مثلا عند ذلك انتهى وقته فقد بات وانتهى أمره. لا، يبقى هذا الدين قد انشغلت به ذمتك أيها المزكي، وإنه يجب عليك أن تدفع زكاة مالك مهما تطاولت السنين، حتى إن الإنسان لو تاب إلى الله عز وجل وكان غير مزكي ثم نظر إلى السنوات السابقة في حياته، ولو بلغت 60 سنة لم يزكي، فعليه أن يخرج زكاة 60 سنة وهو آثم مع التأخير. كذلك تقضى من ماله إذا توفي. لو أراد أحد من الناس من أبنائه أن يدفع الزكاة من ماله الخاص عن أبيه، أو صديق يدفع عن صديقه، أو رجل يدفع عن زوجته، أو ولد يدفع عن والده، أو بنت تدفع عن أمها، إلى غير ذلك من هذه الأحوال، فإنه يجوز لنا في الزكاة أن ينوب بعضنا عن بعض وتبقى الزكاة كما قلت دينا. وبالمناسبة لا بد أن نذكر شيئا، الزكاة إنما تجب في 8 أشياء، وقد بينها ربنا عز وجل في كتابه العزيز، وكذلك تصرف على 8 أصناف. أما الأشياء التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة، فأوجب الله في الأموال في الزكاة في الذهب والفضة، واليوم ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. وكذلك أوجب الله عز وجل الزكاة في الزروع والثمار، وكذلك أوجب الله الزكاة بالنسبة للأشجار في شجرتين هامتين، الأولى شجرة النخل والثانية العنب. أما بالنسبة للأنعام فقد أوجب الله عز وجل زكاة الإبل والبقر والغنم والماعز، وكذلك أوجب علينا زكاة الركاز، نعم، وهو المال المستنبط من داخل الأرض إذا كما يسمى كنزا وما شاكل ذلك إذا كان جاهليا، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء من هذه الأصناف طريقا في الزكاة، فلقد جعل في المال زكاة، وهذه الزكاة هي عبارة عن ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ إذا ملك الإنسان قيمة 85 جرام من الذهب الخالص، اليوم كيف أحسبها على المال؟ طريقتها سهلة. اليوم أنظر إلى الصائغ مثلا، كم كتب سعر الجرام أي نوع من الأنواع؟ مثلا 21، كتب أن السعر اليوم مثلا 16500 على سبيل المثال، أقسمها على 21 نفس العيار الذي أعطاني إياه، ثم أضربها ب24، فالرقم الذي يخرج قيمة الغرام الواحد من الذهب 24 على 24، أضربه ب85، عند ذلك يصبح عندي المقدار الذي هو نصاب المال من الليرة السورية أو ما سواها على حسب النوع الذي وضعته تأخذ النتيجة. وضعت السعر بالدولار تأخذ السعر بالدولار، وضعته بالجنيه المصري، بالريال السعودي، بالدينار الكويتي، أي شيء تضعه تأخذ النتيجة بالنسبة للنصاب. النصاب في أيامنا يتجاوز 1.5 مليون في اليوم، فإذا ملك الإنسان هذا المبلغ وجب عليه أن يزكي. ما هي الزكاة؟ الزكاة ربع العشر. ما هو ربع العشر؟ يعني ما قدر الفقهاء 2.5%. 2.5% التي قدرها الفقهاء إنما جاءت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 20 مثقالا نصف مثقال. المثقال هو الدينار. إذن إذا كان 20 مثقال فيها نصف دينار، 40 فيها دينار، 60 فيها دينار ونصف، 80 فيها ديناران، 100 فيها ديناران ونصف. من الحديث أخذنا إذا 20 فيها نصف، 100 فيها 25، يعني 5 أنصاف، معنى ذلك 2.5%. بنسبة رياضية بسيطة نستطيع أن نخرج ذلك. قد يسألني سائل: طيب من أين جئت بكمية 85 غرام من الذهب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: في كل 20 مثقالا نصف مثقال. 20 مثقال يعني 20 دينار، كل دينار وزنه 4 غرامات وربع، ضرب 20 فيها 85، 2.5% تشكل 1/40. فإذا كان معك مال وقسمته على 40، عند ذلك معك 20 مليون على 40، بيطلع 0.5 مليون زكاة مالك. ما عندك مثلا 40 مليون على 40، في عليك 1 مليون زكاة. وهكذا تاجر عمار عنده 40 بيت متساوي، عرضها طيلة السنة، آخر السنة في عليه بيت يعطيه للفقراء يسكنون فيه. إذن هذه زكاة الأموال. أما زكاة الزروع فإن الله عز وجل وزعها بحسب السقيا، فإذا كانت تسقى بماء السماء ففيها 10% من المحصول الذي يقتاته الآدميون. قال ربنا عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. أما إذا كانت تزرع تسقى بماء النواضح، يعني بالموتيرات، بالكهرباء، بالمازوت، بالديزل، بأي شيء ننقل، بالدواب، بالصهاريج، كيفما كانت، عند ذلك تنزل الزكاة إلى 5% بدلا من 10%. ولا يضم زرع عام إلى عام، لكن زرع العام الواحد يضم. يشترط من كل صنف فرض الله فيه الزكاة أن يبلغ هذا الصنف، بما يقدر تقريبا اليوم ب5 أوسق. 5 أوسق يعني المد ملء كف يد رجل معتدل. 4 أمداد تساوي الصاع، كل 60 صاع تساوي وسق، كل طبعا 5 أوسق فيها زكاة. لو حسبناها بدقة، إذا كان المثقال، إذا كان المد يساوي 600 غرام، معنى ذلك الصاع يساوي يعني 2.4 كيلو غرام، أما الوسق فيساوي 60 صاعا، إذا ضربناهم ب60 بيطلعوا 144 كيلو غرام، ضرب 5 رح يطلعوا معي 720. فإذا وجد عندك من الحب بدون قشر يوجد 720 كيلو غرام، وجبت عليك الزكاة فأكثر، إذن إما 5% وإما 7%. وإذا اختلط الأمر عليك، يعني صرت مرة تسقي في السماء ومرة تسقي بالنواضح لأن المطر لا يكفي مثلا، فإنك تنظر لو كانت عدد السقيات لهذا الزرع 4 سقيات، 2 سقيتهم عن طريق السماء وتنتين عن طريق الأرض، يعني نزل مطر لكنه لم يكفي، وإنما كان يكفي لسقيتين فقط، وسقيتهما أنت بالنواضح، عند ذلك ستدفع 7.5%، لا تدفع 5 ولا تدفع 10، وإنما تدفع ما بينهما. أما بالنسبة للغنم والإبل والبقر والماعز، هذه لها أشياء محددة. فمثلا يبدأ نصاب الغنم في 40 غنما، 40 شاة، فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، وبعد ذلك الحساب، كل 100 فيها شاة، وهكذا. فلو عنده 1000 رأس نقول عليك 10 رؤوس غنم ينبغي عليك أن تقدمها زكاة للمسلمين. أما بالنسبة للبقر فأول نصاب البقر 30، نعم. أما إذا وصل إلى وفيه تبيع، إذا وصل إلى 40 فيه حقة، وهكذا يأخذ الحساب بالتدريج حتى نقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 حقة، وما زاد دون 10 فهذا مسامح فيه ويسمى وقص. وكذلك الأمر بالإبل، من 1 إلى 5 لا شيء فيها، من 4 لا شيء فيها، من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، من 9 إلى 14 شاتان، من 15 لا 19 3 شياة، من 20 إلى 24 4 شياة، من 25 بنت مخاض، وهكذا بعد ذلك بنت لبون، وتدريجيا حتى يستقيم الحساب. بعد ذلك يصبح في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة. نعم، هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التفصيل جاء بتفصيل وارد بشكل كبير في كتب الفقه. أما خلاصة الاستنباط الذي نستنبطه من قضاء الدين، سواء كان صياما أو صلاة أو حجا أو زكاة، في أبواب الفقه تدلنا على أن كل عبادة لها وقت محدد، إذا لم تؤد في وقتها ولو كان عدم الأداء عمدا فإن ذمة المكلف تبقى مشغولة حتى يؤديها، ويمكن أن يؤديها هو بنفسه أو يؤديها من بعده أحد من أوليائه عنه. لكن قالوا في وقت يصح أداء مثلها فيه، يعني نحن يصح أن نقضي رمضان في كل أيام السنة ما عدا 5 أيام، وهي يوم العيد، عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، و3 أيام أيام التشريق، ويأتي بعد ذلك لمن لم يعتد الصيام يوم الشك. هذه الأيام يحرم الصيام فيها، وما سوى ذلك يحل، بل يسن لنا أن نصوم، بل يجب علينا إذا ما فاتنا شيء من الصيام أن نصوم. وكذلك بالنسبة للحج، فإذا لم يحج وكان واجبا عليه وجب عليه في سن حياته مهما بلغ، حتى ولو صار باركا وصار معه مال، فإنه يكلف أن يخرج أحدا عنه، أو بعد موته يخرج أحد الورثة عنه لأداء فريضة الحج، كما تكلف هذه نعطيها لهذا الشخص فيقول نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى. وقد مر معنا في الصوم أنه يجوز أحد أمرين، إما أن يأخذوا طعاما، وإما أن يأخذوا مثلا شيئا آخر، أو مالا مثلا قيمة هذا الطعام، أو إنما يكون الطريق الآخر أن يصوم وليه عنه. طبعا هذا بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للحج فالسنة كلها لا يصح فيها الحج إلا في يوم عرفة، ولذلك علينا أن ننتظر يوم عرفة من أجل القضاء. لذلك يعني الأيام التي ننوي فيها الحج لابد من توفر أيام آمنة وهي أيام التشريق، وكذلك يوم عرفة قبلها، حتى نقول قد تحقق الحج وكان صحيحا. إذن بالقضاء يسقط ما افترضه الله عز وجل على عبيده، فهو في أحد أمرين: إما أن يسارع إلى القضاء وهذا أولى، أو لا يسارع إلى القضاء ويكون آثما في مسألة التأخير. هذا رأي كل يعني الفقهاء، وليس أمامه إلا الاستغفار والندم. هنالك من خالف في هذه المسألة مثل داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وتبعهم الإمام ابن تيمية فقال: من ترك الصلاة عمدا لزمه الإثم كله ولا تقضى الفائتة منها. وهل يقبل القضاء أم لا؟ نازع في ذلك ابن تيمية. وهل تصح الصلاة في غير وقتها؟ كذلك هذه مسألة إنما اختلفوا فيها الناس مع بعضهم البعض. أما الذي خالف في الصيام فإنما روى حديثا رواه الإمام أبو هريرة، وكأن هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فهذا الحديث يرى عالم الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا الحديث لا يدل على مسألة عدم القضاء، سواء كان هنالك يوجد عذر أم لا يوجد العذر، لأن الأداء يسقط في الحقيقة تكليفين: العمل بذاته وكونه في الوقت المحدد. فإذا استطعنا أن نعيد العمل فلماذا نقول في الوقت المحدد؟ هذا إنما يكون عليه الإثم في تأخيره إلى وقت مثله مثلا أو إلى أي وقت آخر. طبعا القضاء إذا وجب وقام به الإنسان فإنه لا يسقط به إثم عدم إيقاعه في الوقت المحدد. قضى سقطت مش مشكلة الصلاة، لكننا نقول له: الآن أعطيناك هذه الثبوتيات التي كنت معنا بأنك صمت معنا 20 ركعة، يعني من الفاتحة في الأولى في الفريضة وحتى نهاية التوديع من قبل الإمام مثلا في صلاة التراويح. هذه الأيام هذا وقت، فإذا كان هذا الوقت الذي يدل فيه الإنسان على أنه يصوم فيه، عند ذلك هذا الإثم لأنه لم يقع في هذا الوقت يكون آثما، أما إذا وقع في الوقت فلا يكون آثما لأنه يكون قد أدى الصلاة أداء. كذلك في عنا قاعدة في مسألة الجزاء، وهي مقابلة الشيء طبعا بالشيء الآخر. قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إن الأولياء الذين يقومون فيجتهدون عن وليهم وعن ولدهم أو عن أبيهم أو عن جدهم، يجتهدون ويفعلون فعلا يتقربون فيه إلى الله عز وجل، نحن نقول لهم لا تفعلوا، لكن الميت قد انتقل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم باستطاعتكم إما أن تكفلوا ذلك الأمر وتدفعوا هذا المال الذي عليه، هذه الصلاة التي عليه، هذه الزكاة التي عليه، هذا الصيام الذي عليه، أو أن تجلسوا مع الجميع وبعد ذلك يعني تنتظرون واحدا منكم يقوم بهذا الفعل. نأخذ بالدرجة الأولى من ماله. نعم، طيب، في قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الاسم يتحمله دائما العاصي، ويتحمله معه من لا يدله على طريق الخير ولو كان هذا الإنسان معه بشكل تام. لذلك كل إنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، من أجل أنه إذا أتى في يوم الدين فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيغفر الذنب، وبعد ذلك إما بالقضاء وإما بالكفارة المادية. طيب مسألة فضل الثواب، هل الذي يفعل هذا الفعل له ثواب؟ وفضل الثواب هل يأخذه صاحب هذا الحق الذي لم يصلي، لم يزكي، لم يحج، وقد حججنا عنه أو اعتمرنا عنه أو فعلنا هذا الفعل؟ لا بأس في هذا الأمر. المهم ألا يكون في الأمر إشراك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا طبعا. قال بعد ذلك: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فنحن إذن نحن نفعل شيئا، قد يقول قائل: إن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن هذه الصداقات التي سعى إليها وكون بعض أصحابه وربما يخففون عنه شيئا من العمل، إنه يحبهم وينتظرهم وبعد ذلك ينتظر أعمالهم تهدى إليه يوم القيامة، يخفف عنه ما فعل في هذه الحياة الدنيا مع هؤلاء الأموال. إذن الولد من كسب أبيه ومن كسب أمه، فينبغي عليه أن يذهب وأن يزيل أي أذى في ذلك الأمر، فيدفع زكاة المال ويفعل الطهارة في باب الطهارة، ويفعل الصلاة في باب الصلاة مطلقا، ويفعل الصيام، لكن ضمن الحدود التي يتمكن الإنسان منها. إذن الرجل دائما من آثاره وكسبه الولد الصالح الذي يدعو له، فالذي كان مثلا إما أن يصوم عنه وإما أن يدفع عنه تلك الفدية. قد يقول قائل: الآن ما معه. أنا أقول: تبقى هذه الفدية معلقة برقبة السائل حتى يصح العمل بها بشكل واضح جدا. طبعا عندما يكتسب التلميذ من أستاذه نصائح، فهذا الولد إنما يثير النصائح بين إخوانه، لكنه لما تأدب على هذه النصيحة وأقرب وأقدم إلى الله عز وجل، فإنه ماذا فعل؟ عند ذلك استطاع أن يؤدي ما عليه من حق واجب تجاه نفسه، ثم بعد ذلك تجاه غيره. الأحاديث النبوية تدل وتميل إلى أن فاعل العباد عن غيره، مثلا ولده، يعني يكون له آثار كسبه، فيكسب ذلك الولد ويسقط إن شاء الله الأمر عن صاحب الأصل في ذلك. نعم. أيضا من الممكن، ليس الشرط أن يكون ولدا، تلميذ عند شيخ، صانع عند معلم، أحب أن يكافئ معلمه على ما قدم له طيلة حياته، فذهب واعتمر أو ذهب وحج، هل يقبل هذه النيابة؟ نعم تقبل هذه النيابة، ما دام أن الإنسان قد انتقل إلى الله عز وجل، أو إنه مريض في الحقيقة لا يستطيع متابعة الصوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم ذلك الصحابي بقطعة من ذهب كانت يده تعجز عن حملها، ماذا قال؟ قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من دراهمهم أو من أوزارهم شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن السنة في خير أنت تفعلها وتسنها للآخرين، فتعطيهم دفعا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا دعاء المسلمين، الأعمال إنما الدعاء مخ العبادة، فدائما يجتمعون من أجل الميت، يقرؤون القرآن، يدعون الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه عند ذلك، أو إذا كان ميتا فإنه يزيد في حسناته. قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا لا يدل على الإنسان أنه لا يصل إليه إلا ما سعى. معنى ذلك لأن هذا السعي إنما يستحق الاستحقاق والملك. وهذا العبد مثلا أو هذا الولد نحن لا نملكه، وإنما نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى، فلا يستلزم هذا الأمر أن ينفي الوصول والثواب إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ينبغي علينا أن نفعل وأن نقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا نرفض أي عمل من فلان سواء كان لنفسه أو كان لغيرها، ولا نريد أن نلوي أعناق مثلا النصوص وبعد ذلك نقول لا يصح هذا الأمر. والدليل على أنه يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معنى ذلك إذا انقطع عمله يستحق ثواب العمل، لا يستحق العمل فإن العمل قام به غيره ثم وهبه إلى والده أو إلى والدته أو إلى مريضه، هذا مما يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كفضل الله كبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ودعا على شهداء الخندق، وكان صلى الله عليه وسلم وفيه ممن سقط في تلك المعركة كثير من الصحابة الكرام، وما ترك أحدا صلى الله عليه وسلم. أرشدنا إلى فعل الخيرات وأرشدنا إلى الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فعلينا دائما أن نصل أنفسنا بأولادنا وأن نصل أنفسنا بأصحابنا ببناتنا، فإذا ما انتقل أحدنا إلى الله عز وجل عند ذلك صار هؤلاء يعملون الأعمال وبعد ذلك يقدمونها تطهيرا وفي سبيل الله تبارك وتعالى، من أجل أن تصفو ذمة هذا الإنسان الذي دفع هذا المال وترك قسطا منه أو يعني فعل عملا معينا وأتمه. إنما يقول في نهايته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله بعون الله تبارك وتعالى ما حكم صيام الأشهر الحرم، وكذلك ما حكم صيام سيدنا داود الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما آخر، وكذلك صيام الاثنين والخميس، وكذلك بعض الأشياء التي تقربنا إلى الله عز وجل كصيام يوم عاشوراء وشهر الله المحرم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأفعال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.